سلوكك تجاه الله مش بأعمالك تنال الخلاص، مش بشطارتك ولا بشوية الصوم والصلاة اللي انت بتعملهم تنال الخلاص، ولا شوية الممارسات اللي انت بتأديها. خلاصك ما يجيش غير منين؟ من نعمة. بالنعمة انتم ايه؟ مخلصون، عطية مجانية، ذلك ليس منكم، ملكوش اي دور فيه. طب ايه فايدة الاعمال الصالحة؟ او ايه هو دور الاعمال الصالحة؟ بصوا في الآية وطلعوها. ايه فايدة الاعمال الصالحة اللي احنا بنعملها اذا كانت النعمة هي اللي بتعمل كل حاجة؟ ان ربنا حطلنا الاعمال الصالحة دي بعد ما خلصنا لكي نسلك ايه، لكن مش احنا السبب، مش احنا اللي بنوجدها. يعني لو فيك صلاح او فيك بر او فيك اعمال صالحة، دي مش منك، دي من عمل النعمة وانت بتسلك. يعني خلاصك الاول وبعدين ايه؟ سلوكك. مش سلوكك بعدين خلاصك. فهمتوا بين المسيحية والأديان التانية؟ الأديان التانية تقول سلوكك الأول أعمالك وبعدين يبقى إيه؟ خلاصك. لكن المسيحية مش كده، المسيحية النعمة أولا ثم بعد كده إيه؟ سلوكك. لما بنيجي نمشي في طريق الحياة الروحية ونحس بصعوبة ونحس إن دي أعمال صعبة، تأكد إنك ماشي غلط. تأكد الأول إنك عايز تسلك لكي تنال الإيه؟ النعمة. عشان كده بيبقى الطريق صعب قدامك. لكن لو أنت بتاخد النعمة وبتسلك، تقول زي يوحنا ما قال وصاياه، في عمل للنعمة، وصاياه ليست ثقيلة علينا، من أجل ما صنع الرب لأجلي. هي دي النعمة اللي ربنا ادهاني. طب شوفوا المعنى الأخطر من كده لو طلعنا عبرانيين 9. عبرانيين 9 عدد 14 صفحة 361 يقول: فكان بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله. دم المسيح يطهر ضمائرنا من أعمال ميتة، فنقدر نخدم ونعمل لمين؟ لله. إيه هي الأعمال الميتة؟ إيه هي أعمال الميتة؟ لا، في فرق كبير بين الأعمال الشريرة وبين الأعمال الميتة. الأعمال الشريرة اللي هي الخطايا دي معروفة وواضحة، لكن الأعمال الميتة هي كل الأعمال اللي بتتعمل من غير النعمة، حتى لو كانت في حد ذاتها كويسة وصالحة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الصوم، الصلاة، الفرائض، الممارسات ممكن تكون أعمال ميتة لما تتعمل من غير النعمة. لما تتعمل من غير النعمة، الصلاة يبقى عمل ميت، لانه مش مبني على نعمة المسيح. عشان كده كل الممارسات اللي في الاديان التانية اعمال ميتة، لانها مبنية على جهاد الانسان وعلى سلوك الانسان، والانسان ده ميت، الانسان ده ميت. اذا هي اعمال ميتة. كل جهاد الانسان بيجهده برة دايرة المسيح عمل ميت. ان شاء الله حتى تقول لي ان كان بيصوم للساعة كام، لكن هو عمل ميت. ان شاء الله يكون بيدي فلوس قد ايه، عمل ميت، طالما مش مبني على عمل النعمة. تقول لي الكلام ده منين؟ اقول لكم نطلع مع بعض سفر اشعياء 64 صفحة 1069 في العهد القديم. اشعياء 64 عدد 6 صفحة 1069، وارجو ان كلنا نقرأ الحتة دي. شوفوا اشعياء بيعبر لربنا عن اعمال بره بايه. يقول: قد صرنا كلنا كنجس، كنجس وكثوب عدة كل أعمال برنا، قد ذبلنا كورقة وأثامنا كريح تحملنا. بيقول كل أعمال البر اللي احنا بنعملها كنجاسة أو كثوب عدة. ايه حكاية ثوب عدة دي؟ احنا عارفين المرأة لما بيجي لها الدورة، كان زمان في العهد القديم يعتبر ان الدم ده او المرأة الطامس نجاسة، فخرقة القماشة او ثوب القماش المبلل بهذا الدم نجس ودنس ويعني يموت. فبيقول كده ان اعمال برنا مهما عملنا من بر كخرقة او كثوب ايه نجس. ليه؟ لو عرفنا العملية الفسيولوجية ان الدم ده نتيجة سقوط الاغشية المحيطة بالرحم من جوه، كان مفروض ان في الفترة دي في بويضة والرحم بيستعد لها بتكوين معين. البويضة دي ماتت، مفيش حياة، ملقحتش، مفيش حياة، يقوم الرحم طاردها مع كل الاستعدادات اللي عملها فينزل الدم. اذا الدم ده رمز الايه؟ للموت. البويضة ما عاشتش، ماتت. اعمال ميتة، كل اعمال البر اللي بيعملها الانسان اعمال ميتة لانها مش مبنية على النعمة، تصل الى الموت. مش الاعمال الشريرة، لا، اعمال ميتة. فكل جهاد الانسان بيعمله خارج دايرة النعمة او خارج اطار عمل المسيح هو بالضبط كده كخرقة نجسة او كثوب عدة. كل اعمال برنا لانها تحمل موت، مش مبنية على نعمة المسيح. عشان كده يصر من اجل ما صنع الرب لاجلي، من اجل ما صنع الي الرب حين اخرجني من ارض مصر، ويكون لك علامة على يدك وتذكارا بين عينيك لكي تكون شريعة الرب في فمك. لما النفس تحس باللي عمله ربنا من اجلها ما تبقاش قاعدة وقافلة ومستهترة ومتهاونة. ده اللي حطها على ايديك. كل ما تيجي تشتغل شغل او تعمل عمل افتكر ماذا صنع الرب لاجلك. حطها بين عينيك كل ما تيجي تنظر لامر في الحياة. شوف وانظر ربنا صنع ايه لاجلك. حطها في فمك كل ما تيجي تنطق بامر من امور الحياة. انظر ماذا صنع الرب لاجلك. لكي لا يعيش الأحياء فيما بعد لأنفسهم بل للذي مات من أجلهم وقام. لما يشتغلوا ويبصوا ويتكلموا يفتكروا عمل الرب لأجله. لأنه بيد قوية أخرجك الرب من أرض مصر، فتحفظ هذه الفريضة في وقتها من سنة إلى سنة كتذكار حي متجدد الإنسان بيعيشه، ذكرى اتحفرت في وسط الشعب وفي قلوب الشعب، وجيل بيسلمه الى جيل. تخبر ابنك، تسلمه الجهاد الروحي السليم، تسلمه عمل النعمة اللي انت تمتعت بيه. خطير جدا الجزء ده في اتجاه سلوكنا وعلاقتنا بين عمل النعمة والجهاد. يرجع تاني ويأكد عليه ويكون متى ادخلك الرب ارض الكنعانيين. ما تستريحش وتنسى ربنا. كما حلف لك ولآبائك وأعطاك إياها أنك تقدم للرب كل فاتح رحم وكل بكر من نتاج البهائم التي تكون لك الذكور للرب، ولكن كل بكر حمار تفديه بشاه وإن لم تفديه فتكسر عنقه، وكل بكر إنسان من أولادك تفديه. بصوا للجزء ده تاني كده وبصوا له كويس قوي، اقروا الحتة دي عشان تبقوا متابعين المعنى. لما تدخل ارض الموعد اوعى تنسى انك مكرس ومقدس للرب، وتعرف حقيقة مهمة جدا. ايه الحقيقة اللي تقدر تطلعها من هنا؟ حد كده يكون صاحي لقط المعنى غير ما تنساش ربنا اللي قلناها. سوا بين شيء وشيء، الانسان سوا بايه؟ بالحمار. الانسان سوا بالحمار. يقول له كده في لما تخش هتكرس لي كل بكر فاتح رحم. في حيوانات طاهرة وحيوانات غير ايه طاهرة. الحيوانات الطاهرة اللي تقدم منها الذبائح، الحيوانات الغير طاهرة هي اللي ما بيقدمش منها الايه الذبائح. وطلع الانسان من ضمن الحيوانات الغير ايه طاهرة، لا يقدم منه ذبائح لان الانسان كثوب عدة نجس. ادي مستوى الانسان يساوي الحمار، يساوي الحمار. بس نبه على حتة خطيرة جدا، ان الحمار اللي ما يفداش بشاه تكسر رقبته، او بمعنى اخر الانسان الغير مفدي مكسور الرقبة. يعني اللي فينا يرجع بذاكرته كده الايام الطفولة، يفتكر لما كان يغلط مامته مثلا تقول له مكسور الرقبة ولا مقصوف الرقبة. ايه مقصوف الرقبة ولا مكسور الرقبة دي؟ مكسور الرقبة يعني ملوش فدية، ملوش فدية، هالك. هذه هو الانسان الخاطي، حمار مكسور الرقبة ملوش فدية. وان كان ربنا تلطف جدا في الكلام مع موسى وقال له لو في حمار مش هتفديه اكسر رقبته، لكن لو في انسان ما كملهاش. بصوا كده للآية، كل بكر حمار تفديه بشاء وان لم تفديه فتكسر عنقه، كل بكر انسان من اولادك تفديه، طب وان لم تفديه يتكسر ايه؟ عنق. ده نفس الكلمة اللي قالها السيد المسيح، كل من يعترف به، يعترف به ابن الانسان امام ملائكة الايه؟ سماء الله. وكل من انكرني، ما قالش ينكره ابن الانسان، ما قدرش يقولها، قال ايه؟ ينكر امام ملائكة الله. مش هين على ربنا يقولها. ربنا ما يقدرش يقبل عبادة او يقبل ذبيحة من انسان خاطي، لانه في مستوى زي الحمار بالضبط. لكن لازم هذا يفدى، يتبرر بدم المسيح. عشان كده بقى لو تنتبهوا للمعنى الجميل في دخول المسيح لأورشليم، لو طلعنا مع بعض انجيل مرقس اصحاح 11 شوفوا معنى عجيب قوي، يمكن بنعدي عليه كده من غير ما ناخد بالنا. مرقس 11 صفحة 76 من عدد 1 يقول: ولما قربوا من أورشليم إلى بيت فاجي وبيت عنيا عند جبل الزيتون، أرسل 2 من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، فللوقت وأنتما داخلان إليها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد من الناس، فحلاه وأتيا به. يقول لهم تخش تلاقوا جحش، والجحش ده إيه؟ محدش قعد عليه. طب تيجي ازاي يعني؟ منين عرفت يا رب ان محدش قعد عليه بالظبط؟ لا مش لانه صغير في السن، لان الجحش ده كان البكر. ولو تفتكروا لما كلمتكم على الافكار المرة اللي فاتت، قلتلكوا من شروط الحيوان البكر ان صاحبه ما يشغلوش وما يرهنهوش وما يجزش الفروة بتاعته، ما يستغلوش في أي شيء إطلاقا، كاملا يبقى لله. فالجحش ده كان البكر، كان الجحش ده إن لم يفدى بالحمل أو بالشاه كان مصيره إيه؟ تكسر رقبته، مصيره الموت. لكن جه المسيح في محبته وقال لك مش هو ده اللي مرفوض ومرزول مكسور الرقبة؟ انا هخش قاعد عليه، ولما اقعد انا عليه محدش يقدر يكسر رقبته، ما عليهوش دينونة. عشان كده ما تستعجبوش ليه المسيح دخل على جحش، ما هياش كانت اعتباطا، كان ممكن يخش ماشي، كان ممكن يركب خيل والخيل كانت معروفة، كان ممكن يركب جمل والجمال كانت معروفة. لكن هو ده الغلبان مكسور الرقبة، الانسان الخاطي اللي ملوش فدية. عشان كده يوم احد الشعانين هو يوم احد الخلاص، كلمة هوشعنا يعني خلصنا، شعانين يعني احد الخلاص. كان في المثل المنطوق والبسيط هذا الحمار او هذا الجحش مكسور القيمة او مكسور الرقبة اللي ما يسويش ثلاث تعريفة، حدش بيفديه. ده كان غالي جدا نظره في نظر المسيح، ثمنه في نظر المسيح كان غالي. عشان كده ربنا بينبه هذه الحقيقة، ان معرفتش ماذا صنع الرب لاجلك وحسيت بان اللي زي صنع ده صنع لاجلك، هيبقى مصيرنا مصير حمار مكسور الرقبة، نساوي هذا الحمار. عشان كده لو الواحد قاعد يفكر ايه ممكن اكتر حاجة الانسان يقدمها لربنا، تفتكروا ايه ممكن اكتر حاجة الانسان يقدمها لربنا وربنا يفرح بيها؟ حياته. طب يعني ربنا يعمل بيها ايه؟ الكلمة دي صح. تفتكرش ان انت يعني مثلا لما هتروح تترهبن وتسيب لك كم الف جنيه ولا تعيش بتول ان ربنا يفرح بالحكاية دي، او تبقى انت قدمت حاجة يعني ربنا يعني؟ ولا حاجة. كل الحاجات دي في نظر ربنا ايه؟ كثوب عدة، كخرقة ايه؟ دنسة. لكن اهم حاجة واكتر حاجة ربنا يقبلها هو قدرتك على انك تستجيب لعمل خلاصه، هو انك تقبل اللي صنعه الرب لاجلك وتقدره. مش انك تدي ربنا شوية فلوس ولا تعيش بتول ولا انك تعمل شوية اعمال ولا تخدم شوية خدمات، لا، كل ده ما يسويش حاجة. لكن اكتر حاجة ربنا يقدرها في الانسان ان هذا الانسان يفتح قلبه لعمل ربنا، لخلاص ربنا. كأس الخلاص اخذ وباسم الرب ايه؟ ادعو، استجيب للعمل اللي عمله ربنا لاجلي. ده اعظم شيء تحققه في الوجود، انك تحس ان ربنا صنع لاجلك خلاص، وانت قدرت قيمة هذا الخلاص واستفدت بيه وعشت بيه وحققته في حياتك. خدت كأس الخلاص ده وشربته، قبلته وفرحت بيه. لكن هو موقف الانسان بيتلقلق بين حتتين، واحد ما بيفهمش ايه اللي المسيح قدمه من اجله فبيهمل هذا الخلاص او ما يقدروش. ده بولس الرسول لما تقرأ في الرسالة كده كأنه بيشد في شعره، يقول كيف ننجو ان اهملنا خلاصا هذا مقداره. لو انت ما قدرتش قيمة الخلاص ده، كيف ننجو ان اهملنا خلاصا هذا مقداره؟ لما الموقف الثاني بتستكتر خطيتك على دم المسيح، وبتحس يعني زي ما بيقول ذنبي اعظم من ان يغتفر، ودي ألعن، ما بتقدرش تتمتع بالتبرير اللي المسيح بيديهولك، ما بتقدرش تعيش بيه، مثقل بالخطية. احنا يمكن ما بنهملش الخلاص، بنديله شوية احترام لكن ما بنتمتعش بيه. لكن ايه اعظم عطية الانسان يديها لربنا؟ انه يقبل عمل ربنا في حياته، ان كل ده تم من اجلي. ده شيء رئيسي واساسي في حياتك، ما هوش موضوع ثانوي تفهمه او ما تفهموش، تقبله او ما تقبلوش، تتابعه او ما تتابعوش. لا، موضوع خلاصك ده اهم شيء، اهم من اي حاجة تقدر تحققها في الدنيا كلها، اهم من مستقبلك وشغلك وعملك وارتباطك وثروتك. انك تستجيب لعمل الله في حياتك، انك تقدر اللي ربنا عمله من اجلك. لو ما قدرتش هذا العمل ولم تفدى بشاه، يبقى هي دي قيمتنا، حمار مكسور الرقبة. عشان كده قدر المسيح وردي انه يرتبط بهذا الجحش، حيوان الغير الطاهر اللي ملوش قيمة وملوش تمن. يقول لك اخذ الذي لنا واعطانا الذي له، اخذ نجاستنا لكيما يعطينا من قداسته. هو ده عمل الفدا، خد ربنا كل اتعبنا وخطايانا، واخد كسر الرقبة بتاعنا وشاله في جسده، وادانا تبريره وعمله. بس مين النفس اللي تقدر واه لو اهملنا خلاصا هذا مقداره؟ زهور. لان قلنا البكر والذكر هو رمز لكل الايه؟ العائلة. لما اتكلمنا عن الابكار المرة اللي فاتت وشفنا المثل ده من المصريين، لما مات الابكار قال المصريين كلهم احنا كلنا ايه؟ متنا، برغم ان محدش مات غير الابكار والذكور، لكن هم كانوا يمثلوا الشعب كله. ويكون متى سألك ابنك غدا قائلا ما هذا؟ تقول له بيد قوية اخرجنا الرب من ارض مصر من بيت العبودية، وكان لما تقصى فرعون عن اطلاقنا ان الرب قتل كل بكر في ارض مصر من بكر الناس الى بكر البهائم، لذلك انا اذبح للرب. تعبير حلو جدا، انا اذبح للرب. لكن مش هقدر اذبح لربنا الا اذا حسيت ان ربنا ذبح من ايه؟ من اجلي. مش هقدر اقدم حياتي لربنا كذبيحة الا اذا حسيت ان ربنا قدم نفسه من اجلي. من كل فاتح رحم وأفدي كل بكر من أولادي، فيكون علامة على يدك وعصابة بين عينيك، لأنه بيد قوية أخرجنا الرب من مصر. وآه من اليد القوية دي اللي عمالة تتكرر ورا ورا التانية ورا التالتة. هو ربنا تكون إيديه قوية في كل مكان إلا في حياتنا. عشان كده الإنسان مدعو إنه يختبر هذه اليد القوية. فين إيديك يا رب القوية اللي تقدر تخرج وتحرر، اللي تقدر تطهر واللي تقدر تقدس؟ لا تكون إيدين ربنا بس في العهد القديم ومش قادرة تعمل لنا في العهد الجديد حاجة. مين اللي اختبر إيدين ربنا القوية اللي تقدر تصنع بيد قوية، مش بيد ضعيفة ولا بيد مكسورة ولا بيد مهزوزة، لكن بيد قوية. وكان لما أطلق فرعون الشعب أن الله لم يهدهم في طريق أرض الفلسطينيين مع أنها قريبة، لأن الله قال لألا يندم الشعب إذ رأوا حربا ويرجعوا إلى مصر، فأدار الله الشعب في طريق برية بحر صوف. موقف عجيب يقول كده، الله لم يهدهم إلى أرض الفلسطينيين مع أنها قريبة. يعني هو مفروض لما هيجي يخرجهم، تخيلوا الخريطة كده، بحر الأبيض المتوسط وبعدين البحر الأحمر باللسانين بتوعه قريب منه كده وفي فتحة تعدي على سيناء، كان ممكن الشعب يخرج من ناحية الاتجاه الشمالي الشرقي بمحاذاة ساحل البحر الأبيض من عند العريش، يعدي العريش الفرمة يلاقي نفسه في فلسطين، مسافة 15 يوم بالظبط. وده الطريق اللي سلكته العائلة المقدسة لما جت أرض مصر، والطريق اللي سلكه إسحاق آسف، الطريق اللي سلكه إبراهيم، والطريق اللي سلكه يعقوب 15 يوم. ربنا بدل ما يمشيهم في الطريق القريب والسهل، راح منزلهم تحت جنوبا ويوصلهم لبحر صوف لتحت في البحر الأحمر عند اللسان، مشوار صعب جدا. وبعدين في الآخر لقوا نفسيهم مزلوقين في مثلث، الجبل عن جنبهم ولسان البحر عن الجنب الثاني، وفرعون بجنوده ايه وراهم، يعني اتزنقوا في كورنر ما يعرفوش يخرجوا منه. جبل اسمه جبل مجدل والبحر وفرعون من ورا. طب ليه يا رب الدوشة دي كلها والصعوبة دي كلها؟ طب ما كانوا 15 يوم وايه وعدوا. ساعات الانسان يبص يلاقي كده ربنا راح مع اقرب حاجه في حياته، هو كان هيوصل لنقطه والطريق سهل ومفتوح، بص لقى السكك كلها اتقفلت، وبعدين قعد تايه مش عارف يمشي ازاي، وصعوبات كتيره ومضايقات كتيره، وبعدين في الاخر يصل للنقطه اللي هو راحها. طب وبعدين يسال ربنا، طب ما هو كمل اول، كان لزومه ايه وجع القلب ده كله؟ 15 يوم وكانوا دخلوا ارض كنعان وخلاص، ده انت عارف يا رب انها قريبة، الكتاب المقدس بيقول كده، مع انها قريبة. لكن في اللفة اللي لفوها دي، عارفين اللفة دي كلفتهم قد ايه؟ 40 سنة. مشوار كان يخلص في 15 يوم قعدوا في 40 سنة. ايه يا رب فايدة الصعوبات اللي انت حطتها واللفة اللي انت لففتها لنا دي؟ ايه فايدتها؟ ضلعوا كده. يقول كده، اذ رأوا حربا رجعوا الى ايه؟ الى مصر. معبد الكرنك فيه ساحة اسمها ساحة اتوم في بهو الاعمدة، بيرسموا رسمة كده على الطريق ما بين العريش والفرمة وفلسطين، ورسمين ان في الطريق فيه حاميات مصرية كانت معسكرة في السكة دهيت، لان المدخل ده هو كان موقع استراتيجية، واغلب الحروب كانت بتدور في البلد اللي اسمها الفرمة. قفل الحتة دي بقى قفل على مصر كلها، فكان فرعون حاطط حميات فرق من الجيش، واحسن الفرق كانت موجودة في المنطقة دي. كان الشعب ده بقاله 400 سنة اخد على العبودية على الذل، ما دقش طعم الحرية، تعبان منهوك القوة. كان اول ما مشي لقى الحاميات دي قدامه بقوتها وبسلاحها، كان اول حاجة هيعمل فيها ايه؟ لا احنا مش اخدين على كده، لا فينا نفس ولا فينا قوة ولا فينا تجهيزات، يروحوا عاملين راجعين لايه؟ لارض مصر. قدروا يعدوا من الحاميات دي، هيقابلوا شعوب مين؟ الكنعانيين، الفريزيين واليبوسيين والحويين، هنسكهم يضربوهم. دول عندهم فرق جيوش معدة، انما دول لا ليهم لا اي تكتيك ولا اي جماعة ولا اي تكوين. فربنا قال لهم انتوا لسه ما استحملتوش وما تستحملوش الحرب، لسه ما تدربتوش على المشي، وفي نفس الوقت لسه ما استطعمتموش طعم الحرية، عشان كده مش هتقدروا الحرية. اول ما هتلاقوا صعوبات هتعملوا ايه؟ هترجعوا تاني. فكان اول سبب ان ربنا يلففهم ان الشعب ده لسه ما خدش على الحرب، ولسه ما خدش وما دقش وما قدرش طعم الحرية، عشان كده لما كان هيلاقي صعوبات كان هيرجع. كتير جدا ما ربنا بيبدو كده انه حط اولاده في مركز حرج وفي ضيقة وزنقهم في المثلث، بس الانسان لما هيشوف عمل ربنا هيتعلم ان ربنا مش بس بينقذه وبيخلصه من الضيقة، لكن بيعلمه بيديله درس ما ينساهوش ابدا، لدرجة ان الانسان يلاقي نفسه عاجز عن شكر ربنا. طب ايه الدرس التاني يا رب اللي انت عايز تدهولهم؟ نطلع سفر التثنية اصحاح 8. سفر التثنية اصحاح 8 عدد 2 صفحة 292، صفحة 292 عدد 2. شوفوا بعد ما ربنا بقى خرجهم بعت لهم الجواب ده: وتتذكر كل الطريق التي فيها صار بك الرب إلهك هذه الأربعين سنة في القصر لكي يذلك ويجربك ليعرف ما في قلبك، أتحفظ وصاياه أم لا. فأذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه آباءك، لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. ثيابك لم تبلى عليك، رجلك لم تتورم هذه الأربعين سنة، فاعلم في قلبك أنه كما يؤدب الإنسان ابنه قد أدبك الرب إلهك. وهنا تبان غايات كثيرة ليه ربنا لففهم في القصر. عشان ايه؟ ها؟ يقول له أذلك، يعني انت رب غاوي تذل الإنسان؟ عايز تكبس على نفسه؟ لا، لان في الاربعين سنة دول نقى الشعب، في جواك حاجات غلط كتيرة، ما تقدرش تخش ارض الموعد وانت بالغلط اللي موجود جواك. عشان كده لففهم، ينقيهم، يطهرهم، يقدسهم، يختبرك، يؤدبهم. لكن بالرغم انه كان بيضرب وبيأدب، لكن الاختبار الحلو والجميل اختبار العناية، عشان اوريك عنايتي بيك قد ايه. 40 سنة واللي فينا راح شاف سينا والارض قد ايه وعرة والصخور تاكل الانسان وقد ايه الشمس ملتهبة، يقول لك مشيت 40 سنة لم تتورم رجلاك. في حد منكم رجله تورمت؟ 40 سنة لم تبلى الثياب التي عليك، ده احنا سنة والهدوم بتتقطع، دول 40 سنة ما كانش معاهم هدوم. فقال له: شفت ال40 سنة دول انا عملت بيهم فيك ايه؟ ثيابك لم تجلى ورجلاك لم تتورم، اختبرت وشفت فيهم عنايتي ومحبتي، أدبتك، نقيتك، طهرتك. عشان كده يجي الوقت اللي الانسان فيه يشكر ربنا على الحاجات اللي ما كانش فاهمها. ما كان الطريق سهل يا رب وخطوة وكنت اوصل وتحقق لي اللي انا كنت عايزه، لكن ليه لففتني اللفة دي كلها؟ يقول له كده: عشان انت لسه ما تخدتش على الحرب، لسه ما تعرفش طعم الحرية، لانك لازم تمر على التنقية والتصفية والتطهير، لانك لازم تعرف وتدوق محبتي وعنايتي ورعايتي. لم تتورم رجلاك، ده احنا بننزل تحت في الشمس تتلسوع في ارض سينا دي، لكن دول 40 سنة ومفيش واحد منهم رجلي ورمت. عشان كده في سفر ارميه الانسان اللي بيثق في محبة ربنا وفي قدرته يقول لنا آية حلوة قوي في أرمية 10 عدد 23: الإنسان تملي اللي عامل نفسه إنه بيفهم وعنده بعد نظر. ربنا يقول له كده في صفحة 1091 أرمية 10 عدد 23، صفحة 1091 أرمية لما تعلم من ربنا يقول له: عرفت يا رب أنه ليس للإنسان طريقه، ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطواته. أددني يا رب ولكن بالحق لا بغضبك لألا تفنيني. يعني مين هو الإنسان الفالح اللي يعرف يحط رجله فين ويقدر يحدد خطوته؟ لكن ليس للإنسان يا رب، لكن أنت اللي بتأدب. ولو طلعنا سفر الأمثال صح 20 نشوف آية تانية بردك جميلة، صفحة 958، صفحة 958 أمثال 20 عدد 24 يقول: من الرب خطوات الرجل، أما الإنسان فكيف يفهم طريقه. ربنا هو اللي بيحط الخطوة بتاعت رجلين كل واحد، والإنسان إزاي يقدر يفهم طريقه؟ عشان كده ما تزعلوش من ربنا لو ربنا حط صعوبات أو لف في الإنسان كتير، لأن أكيد عايز يقول حاجة. يقول: وصعد بنو إسرائيل متجهزين من أرض مصر. صعود، ارتفاع. أدي الإنسان اللي طالع للحرية لازم يرتفع. متجهزين، لأن ربنا جهزهم وعدهم. وعارفين كان المتجهزين بإيه؟ كانوا متجهزين بإيه؟ بإيه؟ إيه الأجهزة اللي كانت معاهم اللي خرجوا بيها؟ إيه الحاجات اللي خدوها معاهم؟ أكلة الخروف والفطير، دي كل الأجهزة اللي كانت معاهم. أكلة الخروف بتاع الفصح والفطير اللي ما فيهوش خمير. وأخذ موسى عظام يوسف معه لأنه كان قد استحلف بني إسرائيل بحلف قائلا: أن الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا معكم. تكلمنا عن النبوة دي، فأول حاجة يحرصوا أن هم ياخدوها عظام مين؟ يوسف اللي أدخلهم إلى أرض إيه؟ مصر. وتكلمنا عن المعنى الجميل ليه يوسف اهتم بعظامه بالرغم من موته اللي شفناه في العبرانيين. بالإيمان يوسف أمر بأن عظامه إيه؟ تنقل. لكن تعالوا شوفوا المحطة الثالثة علشان نختم الكلام. أول محطة كانت رعنسيس، ثاني محطة سكوت، ثالث محطة إيتام. وارتحلوا من سكوت ونزلوا في إيتام في طرف البرية، وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم لكي يمشوا نهارا وليلا. ولم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا من أمام الشعب. تكلمنا عن رعنسيس اللي هي بلد الفساد ونقطة الانطلاق والخروج. سكوت اللي هي المظلات، المرحلة الانتقالية. وشفنا المرحلة الانتقالية في رحلة الإنسان بتطلب منه التكريس والتقديس. نيجي للمرحلة الثالثة اللي هي إثام أو علامة، معناها علامة. وفي إثام شافوا العلامة اللي هي إيه؟ أول مرة يذكر لنا سحابة نهارا وعمود نار إيه؟ ليلا. وهنا نقدر نوصل لسر الثلاث أيام اللي كان بيصر موسى إنه يمشيهم ويخرجهم. في اليوم الثالث قدروا يشوفوا عمود السحاب وعمود النار. أول مرحلة كانت مرحلة خروج، تاني مرحلة تقديس، ثالث مرحلة رؤية. سر اليوم الثالث رؤية. عشان كده كان يسر مش ممكن نذبح إلا بعد اليوم الثالث. طب اليوم الثالث ده أنت شفت فيه إيه؟ يقول لك شفت اللي ما يتشافش. شفت عمود السحاب او السحابة اللي مغطية نهارا وعمود النار اللي ايه؟ ليلا. طب وده ايه معناه؟ احنا عارفين تملي السحابة دي كانت رمز لايه؟ ها؟ السحابة لحضور الله، والنار الروح الايه؟ قدس. وهنا يشوفوا الثالوث المقدس، الاب يأمر بالخروج، الابن في صورة الحمل المذبوح في خروف الفصح، والروح القدس في عمود النار وعمود السحاب. من هنا يبقى عندهم المقدرة الحقيقية ان هم يذبحوا، لان وصلوا لليوم الثالث. اليوم الاولاني فيه موت، خروف بيتذبح. اليوم الثاني فيه تقديس. اليوم الثالث فيه رؤية لا اعرفه وقوة ايه؟ قيامته. اليوم الثالث، سر اليوم الثالث. لما شافوا ربنا في اليوم الثالث من خلال السحابة ومن خلال عمود النار، يقول الكلمة اللطيفة ان مش ربنا شاور لهم على الطريق وقال لهم امشوا من هنا، لا ده ربنا عمل ايه؟ مشي معاهم، معاهم ده مشيوا بيه، لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا، وجود دائم. فرق بين المسيحية والأديان الأخرى، كل الفلاسفة والمصلحين الدينيين والنبيين كان كل واحد منهم يشاور لك على الطريق، أهو الطريق، إلا المسيح ما شاورش على الطريق. لكن المسيح عمل إيه؟ أنا هو الإيه؟ طريق. قدم نفسه طريق. اختبار جميل جدا في عناية ربنا في شعبه، مش شاور لهم وقال لهم امشوا، ده مشي معاهم. سحابة بالصبح تضلل عليهم وعمود نار من بالليل ينور لهم، عشان كده يمشوا ليلا ونهارا، جهاد مستمر، مشي مستمر. ادي الانسان اللي شاف اليوم الثالث وشاف قوة القيامة يقدر يمشي كل ايام حياته، ما يريحش ما يركنش، يمشي ليلا ونهارا، ما يركنش الانسان لحظة ابدا، لانه عنده دافع وعنده غيرة، معاه قوة. السحابة دي كانت موقف خطير جدا. لما نيجي نقرأ كورنثوس الاولى الاصحاح 10، بولس الرسول يكلمنا عن السحابة اللي رافقتهم وايه معناها، سنأجله لحد ما نيجي للعبور ونعبر معاهم ونشوف ايه السحابة دهيت. لكن هو ده اللطيف في عناية ربنا في شعبه، يطلعهم في شهر ابريل في الوقت الجو فيه كويس، لا هو حر ولا هو برد، ويمشي معاهم. عشان كده اشعياء اخذ الحتة دي ولقطها واتكلم عنها في اصحاح 4، نختم بيه في اشعياء 4 لما يتكلم عن التقديس المرحلة الثانية، وبعدين الرؤية اللي احنا بنتكلم فيها، صفحة 996 عدد 4، اشعياء 4 عدد 4، يقول اذا غسل السيد قذر بنات صهيون ونقى دم اورشليم من وسطها بروح القضاء وبروح الاحراق. بنات اورشليم كانوا في منتهى القذارة، راح ربنا نقاها بروح القضاء، يقضي يعني يموت، وبروح الاحراق يحرق. يخلق الرب على كل مكان من جبل صهيون وعلى محفلها سحابة نهارا ودخان ولمعان نار ملتهبة ليلا. الانسان اللي مر مرحلة التقديس واتحرق وقضي على كل شر موجود فيه، وبعمود النار ليلا، رؤية ربنا وإرشاد الروح القدس يبقى واضح في حياته. ودي اللي صرخ بيها المسيح، طوبى لأنقياء القلب، طوبى ويا بخت القلب اللي قدر يتنقى بروح القضاء وبروح الإحراق. ليه؟ لأنهم يعاينون الله، يشوفوا ربنا، مش يشوفوه قاعد على كرسي، لكن لا يشوفوه واضح في حياتهم. رؤية ربنا تبقى واضحة، ان ربنا مش بعيد بيشاور لهم وبيكلمهم، لا ده ربنا ماشي معاهم في كل امور حياتهم، في كل خطوة يقدر الانسان يعاين الله. ربنا يبقى موجود في حياته حقيقة، مش مجرد خيال ولا تأملات ولا فلسفات ولا اراء، لكن حقيقة الانسان بيعاينها ويشوفها. لو قدر الانسان يعدي مرحلة التقديس يصل الى مرحلة الرؤية، خروج تقديس فرؤية. وبكده يبقى انهينا المرحلة الاولى من سفر الخروج اللي فيها ربنا اعد هذا الشعب لخروجه وخرجه. في حد يحب يسأل حاجة في 13 اصحاح اللي فاته او في اي حاجة؟ ايوه، الاعمال الميته هي الاعمال اللي مش معموله بالنعمه، اللي مش معموله بتقديس مين؟ المسيح، مش مبنيه على اساس المسيح. عشان كده تلاحظي كل صلاه انت بتصليها لازم تختميها بايه؟ بالمسيح يسوع ربنا، مش لاني وقفت 10 ساعات ولا صليت ووشي للشرق ولا سجدت 100 مطانية هتقبلها يا رب، لكن هتقبلها على اساس الايه؟ النعمة بالمسيح يسوع ايه؟ ربنا. قيسي كل ده على كل الخدمة وعلى كل صيام وعلى كل عطاء وعلى كل شيء ممارسة الانسان بيعمله. كل عمل بيتعمل خارج دايرة المسيح اعمال ميتة، كعدة، كثوب عدة، او كخرقة نجسة، موت. مش مبنية على دم المسيح وعلى فداء المسيح، مبنية على بر الشخصي او على مجهود الذاتي، مش مبنية على عمل مين؟ المسيح. ايه؟ احتفظ بالواجب؟ لا برضك، كله مبني على نعمة مين؟ المسيح. بالنعمة انتم ايه؟ ودي اللي المسيح قالها، مهما عملتم فقولوا انكم ايه؟ عبيد بطلون. كل الاعمال اللي بتعملوها مش مبنية على عمل النعمة وعمل المسيح مرفوضة. بالمسيح، باتحادي بيه، اتحادي بشخصه، اقبل الدم، الكلام اللي بنقوله، قبلت الخلاص اللي صنعه من ايه؟ من اجلي. ده اعظم حاجة اقدمها للمسيح، مش اقدم له شوية فلوس، لكن اقدم له قبول لعمله فين؟ في حياتي. حد يحب يسأل حاجة تاني؟ دي وصاية النعمة، لكن عمل النعمة هو ما اعطاك المسيح اياه مجانا، شخصه.